بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على من بعثه الله بشيرا ونذيرا، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيسر مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة أن تخرج للإخوة طلبة العلم تسجيلا لتعليق فضيلة شيخنا محمد بن صالح العثيمين حفظه الله على كتاب الجمعة وكتاب صلاة العيدين وكتاب صلاة الاستسقاء وكتاب الكسوف وكتاب الجنائز من صحيح الإمام مسلم رحمة الله عليه. وكانت بداية الشيخ في هذا التعليق في الموفي للعشرين من شهر شعبان من عام 1416 من الهجرة، وانتهى في 24 من شهر رجب من عام 1417 من الهجرة. وقد جاء هذا التعليق في 11 شريطا، وهذا أيها الأحبة هو الشريط الأول.
تجوز العارية. هذا الأول كان
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا.
وش هذا؟
نعم،
وش هذا؟
هذا عندي في بداية كتاب الجمعة.
لأن عندي كتاب الجمعة على طول
عندي أنا.
ها؟ عسى ما جبتها أنت الجزء الثاني. وش هذا؟
صحيح مسلم كتاب الجمعة.
ها؟
صحيح مسلم.
اي
كتاب الجمعة.
صحيح مسلم ايش؟ وش اللي بعد الترجمة؟
الترجمة بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الجمعة.
كتاب الجمعة. إيه؟ ثم الآية.
الآية قبل.
اي اجل يمكن ما هي بالكتاب. لا قطع ما هي بالكتاب، اللي عندنا ما هي موجودة. تفضل. ما وهو العادة ان المسلم هو بيجيب الآيات.
طيب.
نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
كهرب.
كتاب الجمعة. حدثنا يحيى بن يحيى التميمي ومحمد بن رمح بن المهاجر قال أخبرنا الليث حاء، وحدثنا قتيبة قال حدثنا ليث عن نافع عن عبد الله قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أراد أحدكم أن يأتي الجمعة فليغتسل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال المؤلف أو قال المترجم لصحيح مسلم: كتاب الجمعة. الجمعة خص الله به هذه الأمة ولله الحمد، وأضل عنه اليهود والنصارى، فصار اليهود السبت وللنصارى الأحد، ولهذه الأمة الجمعة، وله خصائص كونية وخصائص شرعية، ومن أراد الاطلاع عليها فليراجع زاد المعاد لابن القيم رحمه الله، فقد أجاد فيه وأفاد. وهي واجبة بإجماع المسلمين، ومن شرطها الجماعة، فلا تصح من منفرد بالإجماع. ولكن هل لهذه الجماعة عدد معين؟ يقول بعض العلماء إنه لا بد أن يكون 40، ولا تصح من دونهم. وقال آخرون: بل العدد الواجب 12 رجلا فلا تصح بدونهم. وقال آخرون: بل الواجب 3 فلا تصح بدونهم. وقال آخرون: بل تنعقد باثنين. وأقرب الأقوال في هذه المسألة أنها تصح من 3، والغالب أنه لا يوجد قرية مسكونة فيها أقل من ثلاثة، لكن هذا يوجد كثيراً فيما لو كان الناس في بلاد كفار وفيها أناس مقيمون، عدد كبير مقيمون وفيها أناس مستوطنون. فمثلاً لو كان الإنسان في أمريكا وفيه طلبة فوق 100 طالب وليس فيه من أهل أمريكا إلا رجلان فقط، فعلى القول بأنه لا بد من ثلاثة لا تقام الجمعة، لأن المستوطنين أقل من النصاب. وعلى القول بأنه لا بد من 40 ووجدنا 39 مواطناً ومئة مقيم فإن الجمعة لا تقام، لأننا لم نجد من أهلها ما يبلغ النصاب وهو 40. وعلى القول بأن النصاب 12 رجلا لو وجدنا 10 مستوطنين والباقون مقيمون فإنها لا تقام الجمعة لهذا السبب. ولكن الصحيح أن الجمعة تصح من كل أحد حتى من المسافر إذا كان في بلد ويحسب من العدد، إذا كان في بلد فيحسب من العدد وتقام به الجمعة، ولا دليل على اشتراط الاستيطان أو على اشتراط على اشتراط الاستيطان. ثم أن الجمعة لها خصائص، منها الاغتسال. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أراد أحدكم أن يأتي الجمعة فليغتسل. إذا أراد أن يأتي الجمعة، هل يفهم من هذا التعبير أن الجمعة ليست واجبة وأن من شاء حضر ومن لم يشاء لم يحضر؟ لأنه قال إذا أراد أحدكم الجمعة. الجواب هو لا يمنع الوجوب ولا يدل على الوجوب، لكن هناك أدلة أخرى تدل على وجوب الحضور إلى الجمعة. فكأن الرسول عليه الصلاة والسلام بيّن أن الإنسان إذا أراد أن يأتي فليكن اغتساله عند الإرادة، ولهذا قال العلماء رحمهم الله: الاغتسال للجمعة عند إرادة المضي إليها أفضل مما لو اغتسل قبل ولو في نفس اليوم، لأنه يكون أطهر وأنظف. واللام في قوله فليغتسل، اللام في قوله فليغتسل إيش هي؟ لام الأمر. نعم.
حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حاء، وحدثنا ابن رمح قال أخبرنا الليث عن ابن شهاب عن عبد الله بن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال وهو قائم على المنبر: من جاء منكم الجمعة فليغتسل. وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني ابن شهاب عن سالم وعبد الله بن عبد الله بن عمر عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بمثله. وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب.
الحديث الآن على من؟ نعم، عن ابن شهاب؟
لا،
في السياق الأول لا، السياق الثاني والثالث والرابع عن ابن شهاب، لكن مرة تارة نحدث به عن سالم وعبد الله جميعا، وتارة عن سالم وحده، وتارة عن عبد الله بن عبد الله. يعني نعم، يعني كأنه يروي عن سالم وحده وعن عبد الله وحده وعنهما جميعا. نعم.
وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثني سالم بن عبد الله عن أبيه أن عمر بن الخطاب بينه ويخطب الناس يوم الجمعة دخل رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فناداه عمر: أية ساعة هذه؟ فقال: إني شغلت اليوم فلم أنقلب إلى أهلي حتى سمعت النداء فلم أزد على أن توضأت. قال عمر: والوضوء أيضا، وقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالغسل. حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي قال: حدثني يحيى بن أبي كثير قال: حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن قال: حدثني أبو هريرة قال: بينما عمر بن الخطاب يخطب الناس يوم الجمعة إذ دخل عثمان بن عفان فعرض به عمر، فقال: ما بال رجال يتأخرون بعد النداء؟ فقال عثمان: يا أمير المؤمنين، ما زدت حين سمعت النداء أن توضأت ثم أقبلت. فقال عمر: والوضوء أيضا، ألم تسمعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا جاء أحدكم إلى الجمعة فليغتسل؟
حديث ابن عمر لم يبين فيه من الآتي، وحديث أبي هريرة بين فيه. وفي هذا الحديث دليل على أمور: الأمر الأول على شدة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وحزمه وحرصه على تنفيذ أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإلا فمن المعلوم أن الإنسان إذا قام إلى الصلاة حين النداء فقد امتثل أمر الله، حيث قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. وعثمان رضي الله عنه من حين سمع النداء قام وأتى إلى الجمعة. ومنها أنه يجوز للخطيب أن يوم الجمعة أن يتكلم مع بعض الحاضرين، ولكن هذا بشرط أن يكون فيه مصلحة شرعية. أما إذا لم يكن فيه مصلحة شرعية فلا. فلو أن الخطيب كلم إنسانا وقال: فلان، هل قدم ولدك اليوم من السفر؟ هل يجوز أو لا؟ لا، لأن هذه ليست مصلحة شرعية. لكن إذا كان هناك مصلحة شرعية فلا بأس. ومن فوائد هذا الحديث أن ظاهر الحال يدل على أن عمر يرى وجوب الغسل للجمعة، لأنه وبخ عثمان رضي الله عنه أمام الناس وقطع خطبته من أجل ذلك، ثم استدل لهذا بقول النبي صلى الله عليه وسلم بكون النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بالغسل، والأصل في الأمر الوجوب. وأما حديث أبي هريرة ففيه أنه ينبغي للإنسان إذا رأى شخصاً فعل ما لا ينبغي أن يعرض به بدون ذكر اسمه، لأن عمر رضي الله عنه عرض في حديث عثمان حديث أبي هريرة أنه عرض وقال: ما بال أقوام. ولكن هل ينبغي لمن عرض به أن يدافع عن نفسه أو الأولى أن يسكت حتى لا يعلم به؟ لا، في التفصيل. إذا كان الناس يعرفون أن الذي عرض به هو فلان بحيث لم يوجد هذا الشيء إلا منه، فإن الأفضل أن يدافع عن نفسه لإزالة التهمة. وأما إذا كان لا يعلم، مثل أن يكون الجمع كثيراً وهذا الرجل جاء ودخل وجلس ولم يعلم عنه، فهنا الأولى أن لا يدافع عن نفسه ولكن يحفظ هذا حتى لا يعود منه مرة ثانية. نعم.
شيخ حسن الله إليك، تسمية الإنسان أحد أبنائه باسمه كما لو كان مثلا عبد الله بن عمر،
نعم،
ما رأيكم؟
يجوز
في هذا؟
جائز،
ما في إشكال في الجواز، لكن ترون استحبابه نظرا لأنه سمى بأحب الأسماء إلى الله؟
وعندنا الآن كيف؟
أقول ترون استحباب هذا لأنه سمى بأحب الأسماء إلى
الله؟ لا ما نرى استحباب، نرى جوازه. عندنا من المعروف أنه إذا مات الإنسان وامرأته حامل فإنهم يسمون ولدها الذي في بطنها يسمونه باسم أبيه، ولم تجري العادة بأنه يسمى الإنسان باسم أبيه إلا في مثل هذه الصورة، وهذا أبين، كونه يسمى باسم آخر أبين وأظهر، لأنه إذا سمي باسم أبيه يحتاج إلى أنه عند نسبه أن يذكر الجد، فيقال عبد الله ابن عبد الله بن عمر مثلا. نعم
شيخ بارك الله فيكم، بالنسبة لإنكار عمر على عثمان، يعني لا يدري لعل عثمان قد اغتسل مثلا بعد الصبح، أو هو ما قال أنه لم يغتسل، يعني ليس فيه أنه يعني
جزاك الله خير تدافع عن عثمان بعد 14 قرنا. هو لو كان قد اغتسل لقد اغتسلت يا أمير المؤمنين،
وما سأله عن الاغتسال في الأول،
معروف لما قال ما زدت أن توضأت معناه أنه لم يغتسل، لكن نحن نشكرك على اعتذارك لعثمان، واضح هذا الكلام، ما دام قال والوضوء أيضا عرف أنه ما اغتسل، ولهذا فهمها من هو أشد منه في رأسه.
نعم شيخ، ما زدت على شيخ قول عمر والوضوء أيضا، هذا قول عمر،
هو قال ما زلت على أن توضأت،
لكن يا شيخ قول عمر الوضوء،
نعم.
أيضا
هنا يعني هل تقتصر على الوضوء،
هو فهم أنه لم يغتسل،
إيه وهو كذلك، ونحن نفهم من مثل هذا الكلام أنه لم يغتسل،
لكن يا شيخ قد يمكن أنه اغتسل الصبح،
سبحان الله، لو كان يمكن، لو كان قد اغتسل لدافع وقال قد اغتسلت، فعمر رضي الله عنه يعني قال أنت الآن أضفت شيئا على شيء، ولا أستطيع أن أقول أضفت سيئات على سيئة، تأخرت ولم تغتسل أيضا. إذا قلنا يشترط في الصلاة أن تكون في الوقت، معناها أنه لو خرج الوقت لا يمكن أن تصلي، وإذا قلنا يشترط دخول الوقت فمعناه لو صلاها قبل الوقت لم تصح، ولو صلاها بعده صحت. نعم، ولهذا من خصائص الجمعة أن تكون في الوقت. نعم يعني مثلا كان في الصباح بروده وأخره حتى حضر يحصل المقصود، لأن المقصود الاغتسال للصلاة، لكنهم كانوا فيما أظهروا لنا أنهم إذا أتوا إلى المسجد ما يخرجون، فيأتي إنسان وهو قد استعد أتم الاستعداد. نعم
أربعة.
باب وجوب غسل الجمعة على كل بالغ من الرجال وبيان ما أمروا به. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم.
العنوان أو الترجمة باب وجوب غسل الجمعة على كل بالغ من الرجال، وإنما قيده بالبالغ لأن غير البالغ لا يجب عليه، ولا تجب عليه صلاة الجمعة، وإذا لم تجب عليه صلاة الجمعة فمن باب أولى أن لا تجب عليه ما يجب لها، أن لا يجب عليه ما يجب لها. وأما الحديث فصريح غاية الصراحة أن الغسل إنما يجب على البالغ لقوله على كل محتلم، وصريح أيضا صراحة لا أشكال فيها على أن غسل الجمعة واجب، والرسول عليه الصلاة والسلام حين قال واجب يعرف ما يعني، ويعرف ما تدل عليه كلمة واجب، وأن الواجب هو الثابت الساقط سقوطا لا حركة بعده، فإذا وجبت جنوبها، وهذا نص صريح على وجوب الغسل يوم الجمعة. ومع ذلك اختلف العلماء رحمهم الله في هذا الغسل، فمنهم من قال إنه سنة بكل حال، ومنهم من قال إنه واجب بكل حال، ومنهم من فصل وقال إذا كان في أيام الصيف وأيام الحر وكثرة الأوساخ والروائح الكريهة فالغسل واجب، وفي غير ذلك ليس بواجب. ولكن أسعد الأقوال بالدليل أنه واجب بكل حال، ولكنه ليس كوجوب الغسل من الجنابة، بمعنى أن الإنسان إذا صلى ولم يغتسل، إذا صلى الجمعة ولم يغتسل فصلاته صحيحة، لكنه آثم، آثم يستحق العقوبة إلا أن يعفو الله عنه. والإنسان أحيانا يتعجب أن يرد مثل هذا النص ثم يكون فيه الخلاف في الوجوب، مع أنه صريح واضح. لو أن هذه العبارة جاءت في مصنف من مصنفات الفقهاء وقال غسل الجمعة واجب أو يجب غسل الجمعة، ماذا يفهم الناس منه؟
الوجوب
والتأثيم بالترك. فكيف إذا جاء ممن هو أفصح الخلق وأنصح الخلق وأعلم الخلق بشريعة الله؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم اجتمع في حقه العلم، فهو أعلم الناس بشريعة الله. ثانيا الصدق، لا يمكن أن نقول واجب وهو كاذب فيه، حاشاه من ذلك. أيضا البلاغة والفصاحة، وهذا في غاية الفصاحة، غسل الجمعة واجب. والرابع الإرادة التامة لخير الأمة، فلا أحد أنصح منه للأمة أبدا. فكيف يعبر عن شيء ليس بواجب ويقول إنه واجب؟ وهل هذا إلا سبب للبلبلة والتردد والتشكك من الأمة؟ ولذلك نحن نرى أنه واجب، وأن من لم يقم به فإنه آثم. أما من حيث صحة الصلاة فالصلاة صحيحة، لأن هذا ليس عن حدث، يعني ليس عن جنابة. فإن قال قائل ما الذي أوجبه؟ لماذا لا نحمله على ما إذا كان الإنسان فيه أوساخ لأجل إزالة الرائحة؟ فالجواب عن ذلك إننا لا نقول إنه واجب من أجل إزالة الأوساخ فقط، بل هو واجب لتعظيم هذه الصلاة. ثم إن بدت لنا العلة في الحكم فهذا خير، وإن لم تبدو لنا العلة في الحكم فالواجب علينا الاتباع. علمنا الحكمة أم لم نعلم؟ فإذا قال قائل توجبونه حتى في الشتاء، ألا ترحمون الخلق؟ قلنا هذا من رحمة الخلق، أن نقول قوموا به لتبرأ ذممكم، هذا من الرحمة. فرحمة الخلق ليس معناها أن نسقط عنهم شيئا يدل النص على وجوبه. ثم نقول إذن يلزم على هذه القاعدة أن نسقط عنهم غسل الجنابة في أيام الشتاء، وهذا لم يقل به أحد. أما عاد بالنسبة لعهدنا وعصرنا والحمد لله فالأمر متيسر غاية التيسر، ما عليك إلا أن تفتح صنبورا في جدار يابس، نعم، ثم يأتيك الماء على مزاجك، إن شئت زدت الحرارة وإن شئت نقصت، نعمة كبيرة ما أحد يحلم بها ولا في حلم الليل، والحمد لله. نعم. 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 هل هذا الحديث هل يقابل هذا الحديث الواضح الصريح، مع أنه منقطع الحديث، ثم إنه إذا قرأته علمت أن مثل هذا الكلام لا يصدر من مشكات النبوة، كلام ركيك. من اغتسل يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. ما يجي مثل هذا الكلام؟ نعم، وسنده ضعيف. نعم.
لو أن شخص نام واستيقظ قبل الأذان بشيء يسير، فهل يتوضأ إذا في المسجد لكي يدرك الخطبة، أو أنه يغتسل وقد يفوت شيء من الخطبة؟
يغتسل ولو فاتت الخطبة من الجناب، يغتسل ولو فاتت الخطبة
من
غير الجناب، لا يذهب إلى الخطبة، لأن الخطبة مقصودة لذاته. ولهذا لم يأمر عمر عثمان أن يذهب ويغتسل، أقره مع أنه في الخطبة.
ما يكون
هذا نائم، وإذا كانت الصلاة تسقط عن النائم يصليها إذا استيقظ، فهذا ما باب أولى. نعم.
في رواية الحديث هذا في البخاري.
أيه؟
غسل واجب.
أي نعم في الصحيح. أي
نعم. لكن في رواية البخاري وسواك.
نعم.
وسواك.
أيه.
وما مثل الطيب.
نعم نعم صحيح.
يقول والعطف يقضي وجوب تكرار العامل، لو كان واجب الغسل لكان واجب السواك ولا أحد
حمل. لا. لأن الغسل ورد بعدة ألفاظ، منها حديث ابن عمر هنا فليغتسل وقد أمر النبي، ولم يرد مثل هذا في السواك. يقول إن في صحيح مسلم البخاري أنه ذكر معه السواك والطيب، ومعلوم أن السواك والطيب ليس بواجبين، فنقول هذه دلالة الاقتران ضعيفة، وإذا وجد دليل يدل على تخصيص أحد المقترنين بحكم وجب العمل به. أليس الله تعالى قال والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة، ومع ذلك جاءت النصوص بحل الخيل مع أنها مقرونة بالحمير والبغال. فإذا وجدت نصوص أخرى تدل على أن الغسل واجب أخذنا بها، ويكون السواك من باب الاستحباب. على أني يتبين لي أنا أن السواك الذي يوم الجمعة ليس كالسواك المعتاد، بل هو سواك يكون أشد وأبلغ في التسوق. فمثل استعمال الفرشة الآن يمكن أن يكون أولى من استعمال السواك المعتاد في يوم الجمعة، لأن تخصيص يوم الجمعة بالسواك يدل على أنه سواك خاص به، أما السواك العام فكل وقت يتسوق الإنسان. نعم.
شيخ بارك الله فيك، من استدل بهذا حديث عمر أنه لم يأمره بإعادة الصلاة، لم يأمره أن يغتسل على الوجوب.
نعم. استدل على إيش؟
على السنين.
على عدم الوجوب. أنا أقول معلوم، نحن نقول إذا وصل المسجد والإمام يخطب لا يذهب، لأن هذا سؤال الأخ، لأن الخطبة مقصودة لذاتها، سأل عنها زميله. نعم.
حدثني هارون بن سعيد الأيلي
الله تهربون من هذا وتحاولون تأويل الأحاديث إلى شيء مستكره، مع أن هذا من مصلحتكم. نعم نعم طيب دقيقة. أقول عجبا من بني آدم، يعني يحاولون الهرب من دلالة هذا الحديث والعمل به من أجل تأويلات مستكرهة أو أحاديث ضعيفة. أنا ضامن لكل إنسان يغتسل أن لا يصيبه شيء إلا إن فرطه هو بنفسه.
نعم.
فإن تنازعتم في شيء طيب، ولا جاء الحديث
نرد كلامي.
أحسن، أنا ما نبي لهذا.
الناس كثير يشوفون الناس يقوم بالسنية ولا يسمون، يعني
أي لكن طيب أنا والله ما عندي حجة عند الله يوم القيامة. وش حجة عند الله وهو يقول رسول الغسل واجب؟ أتظن أن الرسول يقول واجب وهو يرى أنه سنة؟ ما يمكن يقول هذا، لأن عليه البلاغ المبين، وهذا خلاف البلاغ المبين أن يقصد بالواجب الشيء المؤكد. وأما كون الصلاة تصح فهذا كثير من الواجبات ليس شرطا لصحة الصلاة. نعم.
حدثني هارون بن سعيد الأيلي وأحمد بن عيسى قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو عن عبيد الله بن أبي جعفر أن محمد بن جعفر حدثه عن عروة بن الزبير عن عائشة أنها قالت كان الناس ينتابون الجمعة من منازلهم من العوالي، فيأتون في العباء ويصيبهم الغبار فتخرج منهم الريح، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم إنسان منهم وهو عندي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أنكم تطهرتم ليومكم هذا. وحدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا الليث عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة أنها قالت كان الناس أهل عمل ولم يكن لهم كفاة، فكانوا يكون لهم تفل، فقيل لهم لو اغتسلتم يوم الجمعة.
وهذا لا يدل على الاستحباب، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام من حسن خلقه أنه يعرض الشيء عرضا، فهذا الرجل الإنسان الذي أتاه أو القوم الآخرون الذي كانوا فقراء ينتابهم العرق والتراب وما أشبه ذلك، أراد الرسول عليه الصلاة والسلام لما أراد مخاطبتهم بأنفسهم مباشرة أن يجبر قلوبهم فيقول لو اغتسلتم أو لو أنكم تطهرتم. وهم بلا شك إذا عرض عليهم الرسول هذا العرض لا شك أن سيقبلون ويفعلون. لكن حديث أبي سعيد ما في هذا، ما في خطاب مباشر. غسل الجمعة واجب للأمة كلها. ثم على تسليم أن هذا هو سبب الوجوب، العبرة بإيش؟ بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. نعم.
باب الطيب والسواك.
فيه سؤال
شيخ حضرت الله، لو استدل بحديث أبي سعيد الخدري على أن غسل الجمعة يسقط في الصلاة، هل له وجه هذا؟
أما من لم يأتي للجمعة معلوم ما يجب عليه.
لا الذي يأتي،
لا ليأتي، لا إذا أتى أحدكم الجمعة فليغتسل، حديث ابن عمر السابق. لأن الغسل مقدمة الحضور. الغسل مقدمة الحضور فلذلك بدأ به. وهو ماشي على سياق مسلم. لو اغتسل قبل يومين من الجمعة يجزي إن صلى الجمعة وقت اغتساله.
هذه
لا لا ما يصير. نعم
شيخ.
أربعة
ثلاثة
أي
نعم الشيخ.
نعم
أحسن الله إليك. الذين استدلوا بحديث عائشة رضي الله عنها أن العلة في هذا هو الغبار وما يلحقهم من الريح الكريهة، أقول نعم. أحسن الله إليك، ألا يمكن الرد عليهم بحديث أبي سعيد الخدري الغسل يوم الجمعة واجب على كل محترم؟ نعم. فعلقه النبي عليه الصلاة والسلام بالاحتلام ولم يذكر الوسخ
أي نعم بلى، لأن تعليقه بشيء بوصف يقتضي التكليف يدل على أنه واجب، وجوب لا أشكال
سواء لحقت الإنسان ريح أو لا.
أي نعم هذا ما نراه في المسألة.
باب الطيب والسواك يوم الجمعة. وحدثنا عمرو بن سواد العامري قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرنا عمرو بن الحارث أن سعيد بن أبي هلال وبكير بن الأشج حدثاه عن أبي بكر بن المنكدر عن عمرو بن سليم عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال غسل يوم الجمعة على كل محتلم وسواك ويمس من الطيب ما قدر عليه، إلا أن بكيرا لم يذكر عبد الرحمن وقال في الطيب ولو من طيب المرأة.
هذا فيه أيضا تأكد السواك وتأكد الطيب يوم الجمعة، مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحب الطيب وكان دائما يتطيب، حتى إنه إذا مر بالسوق شعر الناس بأنه مر به من طيبه عليه الصلاة والسلام. وهذه من حكمة الله عز وجل، الطيبات للطيبين. لكن طيب الجمعة أخص وأهم، فينبغي الإنسان أن يتطيب كل يوم جمعة إذا أراد أن يحضر بعد الاغتسال، وكذلك يتسوك. وتقدم ما قلنا في السواك أن الذي يظهر أنه سواك أخص من السواك المعتاد. طيب قوله وسواكم معطوب على ايش؟ على غسل. ويمس معطوفة على غسل، ولهذا كان مقتضى القواعد النحوية أن يكون بالنصب، ويمس من الطيب ما قدر عليه، لأنه إذا عطف الفعل المضارع على اسم صريح فإنه ينصب، وإن على اسم خالص فعل عطف تنصبه أن إيش ثابتا أو منحدث. نعم.
ما جاء يا شيخ السؤال؟
ليش؟
ما جاء. ما كملنا الأحاديث.
ها؟
ما أخذنا الأحاديث.
عندنا بالضم. فإن كانت الرواية بالضم اتبعنا الرواية وقلنا أن هذا من نقل الرواة، وإن كان بغير الضم. يقول هكذا وقع في جميع الأصول، أصل الجمعة وليس فيه ذكر واجب وقوله وسواه، ويجوز يمس بفتح الميم وضمها، يمس ويمس، لكن ما تكلمنا العرب. نعم.
حدثنا حسن الحلواني قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا ابن جريج حاء، وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني إبراهيم بن ميسرة عن طاووس عن ابن عباس أنه ذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم في الغسل يوم الجمعة، قال طاووس: فقلت لابن عباس: ويمس طيبا أو دهنا إن كان عند أهله؟ قال: لا أعلمه.
نعم.
الليل هالموعد عنده يا شيخ.
طيب.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب الجمعة: وحدثناه إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا محمد بن بكر حاء، وحدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا الضحاك بن مخلد كلاهما عن ابن جريج بهذا الإسناد، وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا بهز قال حدثنا وهيب قال حدثنا عبد الله بن طاووس عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حق لله على كل مسلم أن يغتسل في كل 7 أيام يغسل رأسه وجسده.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا كما سبق يدل على وجوب الغسل ليوم الجمعة، لأن قوله حق لله على كل مسلم، وحق لله على واضح في الوجوب، وتعليق ذلك بالإسلام أيضا دليل على أن ذلك من مقتضيات الإسلام. وقوله أن يغتسل في كل 7 أيام يغسل رأسه وجسده لم يبين متى يكون هذا الاغتسال، لكن الأحاديث الأخرى تبين أنه يكون يوم الجمعة، فيكون هذا مطلقا وقيدته النصوص الأخرى، أو مجملا بينته النصوص الأخرى. نعم. نعم. لا شرحناه. اي نعم، واضح. ما مسألة الطيب ذكرنا انه لا يجب الطيب والسواك، وقلنا ان دلاله الاقتران لا تدل على تساوي المقترنات بالحكم. نعم. اي هذا بين على الغالب، سواء عند اهله او من طيب نفسه، كل واحد.
لعل الاخ فؤاد شيخ يشير الى ان اطياب النساء والرجال اليوم تختلف، فاذا لم يجد طيبا يناسب الرجل فهل يتطيب من طيب النساء؟
نعم. لا، يعني المعنى اذا لم يكن عنده طيب ولو من طيب اهله،
لو ولا من طيب النساء.
نعم، هو بعد كل اهله يختلف. اقول ليس يختلف دائما، في بعض الاطياب تتفق اطياب النساء والرجال. نعم.
وحدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس فيما قرئ عليه عن سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه
وسلم. ربما يقال إن طيب المرأة يطلب فيها لا يكون قوي الرائحة، وأن الرسول قال ولو من طيب المرأة أو من طيب أهله، يعني معناه أدنى طيب، يكفي أدنى طيب.
وحدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس فيما قرئ عليه عن سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرن، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر.
هذا فيه الحث على التقدم، هذا فيه الحث على التقدم ليوم الجمعة، وأنه ينال هذا الأجر بشرط أن يكون قد اغتسل. من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة، والمراد وهنا من باب إضافة الشيء إلى موصوفه، يعني الغسل الذي كغسل الجنابة، وليس من باب إضافة الشيء إلى سببه، وذلك لأن غسل الجنابة واجب سواء في الجمعة أو في غيرها، لكن المراد اغتسل كغسل الجنابة، فحذف منه حذف منه أداة التشبيه لتوكيد التشبيه، لأن التشبيه ذكروا أنه ينقسم إلى أربعة أقسام: مؤكد بليغ، ومؤكد غير بليغ، وبليغ غير مؤكد، ومرسل. فإذا ذكرت الأداة ووجه الشبه فهذا أضعف أنواع التشبيه، بأن يقال فلان كالبحر كرما أو في الكرم، هذا أضعفه. فإذا قيل فلان بحر وهذا التشبيه البليغ فإن هذا أقواه، ما بقي إلا درجة واحدة ويكون استعارة، بأن تقول رأيت بحرا ينثر الدر، رأيت بحرا ينثر الدنانير، وهذا معروف في علم البلاغة. المهم أن قوله كغسل الجنابة نقول هذا على تقدير الكاف، أي كغسل الجنابة، لكن حذف الكاف للتوكيد، توكيد التشبيه. نعم. كيف توكيد التشبيه؟ لأنه إذا حذفت أداة التشبيه صار المشبه به كأنه هو المشبه. ثم راح فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية، فقوله ثم راح يعني في الأولى كما جاءت في بعض الألفاظ، ويدل عليه قوله ثم راح في الثانية. والرواح هنا ليس ما كان بعد الزوال كما قاله بعض العلماء رحمهم الله، ولكن المراد بالرواح مجرد الذهاب، وما زالت هذه اللغة معروفة حتى في عرفنا الآن، يقول راح فلان لكذا يعني ذهب ولو في الليل، فمعنى راح أي ذهب في الساعة الأولى فكأنما نعم ثم راح فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرن، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. تفاوت الساعات في الأجر إلى هذا التفاوت البعيد ليس إلينا، لأن تقدير الثواب إلى الشر فهو من الأمور التوقيفية، ولهذا لا يمكن أن نورد لماذا كان النزول من الساعة الثالثة كأنما قرب كبشا أقرن، وفي الرابعة كأنما قرب دجاجة، هذا نزول بين، لكن قال تقديرها الثواب إلى الله عز وجل وليس إليه. ثم قد يقال إن الذي يتأخر إلى الرابعة أشد لوما ممن يأتي في الثالثة، لأن الثالثة عنده نوع من التبكير، لكن يتأخر إلى الرابعة هذا مفرط تماما، وأردى من الذي يتأخر إلى الخامسة. ولهذا كأنما قرب بيضة، ربما تكون الدجاجة بعشرين ريالا والبيضة نصف ريال، لكن لأنه كلما تأخر كان اللوم أكثر. فإذا قال قائل ما هذه الساعات، هل تقدر بالتساوي أم ماذا؟ نقول تقدر فيما يظهر بالتساوي لأن هذا هو الأصل، فيقسم ما بين طلوع الشمس إلى مجيء الإمام خمسة أقسام. القسم الأول هو الساعة، والثاني والثالث والرابع الرابعة، والخامس الخامسة. قال فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر، ومعنى حضرت أي كفت عن كتابة المتقدمين، لأن الله تعالى يجعل على أبواب المساجد يوم الجمعة ملائكة يكتبون الأول فالأول، فإذا حضر الإمام أمسكوا وحضروا يستمعون الذكر. وفي هذا دليل على مسائل: أولا فضيلة التقدم مع الاغتسال، ومن فوائده أيضا أن من تقدم بدون اغتسال لم يحصل له هذا الأجر. وفي أيضا من فوائده أن الجزاء من جنس العمل، والثواب على قدر العمل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ميز بين المتقدمين والمتأخرين. وفيه أيضا أن الملائكة يحبون ذكر الله عز وجل، ولهذا يكفون عن العمل لئلا يشتغلوا به عن استماع الخطبة. والثالث والرابع الرابعة، والخامس الخامسة. قال فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر، ومعنى حضرت أي كفت عن كتابة المتقدمين، لأن الله تعالى يجعل على أبواب المساجد يوم الجمعة ملائكة يكتبون الأول فالأول، فإذا حضر الإمام أمسكوا وحضروا يستمعون الذكر. وفي هذا دليل على مسائل: أولا فضيلة التقدم مع الاغتسال، ومن فوائده أيضا أن من تقدم بدون اغتسال لم يحصل له هذا الأجر. وفي أيضا من فوائده أن الجزاء من جنس العمل، والثواب على قدر العمل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ميز بين المتقدمين والمتأخرين. وفيه أيضا أن الملائكة يحبون ذكر الله عز وجل، ولهذا يكفون عن العمل لئلا يشتغلوا به عن استماع الخطبة، فيحضرون ليستمعوا. ومنها أن الخطبة تسمى ذكرا لقوله يستمعون الذكر، وهنا يصدق على الخطيب قول الله تعالى: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، لأن الخطبة ذكر ويليها مباشرة الصلاة، ذكر اسم ربه فصلى، فيكون فيه دليل أو يتفرع على هذه الفائدة دليل فضيلة إمام الجمعة إذا كان هو الخطيب، وأنه يدخل في هذه الآية. وفيها من أيضا دليل على أن الملائكة لها سمع واستماع لقوله يستمعون الذكر. نعم
في هذه الحديث يعني يدل سياق الحديث أن الغسل متصل بالرواح، فما وجه جواز الغسل يعني عند صلاة الفجر أو قبل صلاة الفجر؟
من قال هذا؟ من قال غسل قبل الفجر؟
بعض الناس إذا نوى.
لا لا، هو إذا أولا عندنا شك فيما إذا اغتسل بين طلوع الفجر وطلوع الشمس هل يحصل له الثواب أو لا؟ أما قبل طلوع الفجر فلا شك أنه لا يحصل له الثواب، ولا يسقط به الواجب أيضا. يعني لو أن الإنسان قام في آخر الليل واغتسل واقتصر على هذا قلنا إنك لم تأتي بالواجب، فلو اغتسل بعد أذان الفجر قبل طلوع الشمس فعندنا في ذلك تردد، لأن هذا الوقت وقت لصلاة الفجر، فلا يمكن أن يفعل فيه ما يكون خاصا بصلاة الجمعة. أما بعد طلوع الشمس فلا بأس، وهذا الحديث لا يدل على أنه لا بد من اتصال الغسل بالرواح لقوله ثم راح، وثم في اللغة العربية تقتضي التراخي. نعم
أحسن الله. أنا أحسن.
نعم
أحسن الله إليك. ما وجه يعني تحديد الوقت بطلوع الشمس؟ أفلا يقال بأنه من طلوع الفجر لأن هذا هو اليوم؟
نعم، ولهذا نحن قلنا عندنا فيه تردد، والذي يمنعنا من الجزم بأنه من طلوع الفجر هو أن هذا الوقت لصلاة الفجر خاص، فينبغي أن لا يفعل شيء من أسباب مما يتعلق بالجمعة إلا بعد خروج وقت الصلاة التي قبلها. هذا هو الذي أوجب لنا التردد، والاحتياط أحسن.
طيب الشيخ، على هذا يقال مثلا إذا صلى الفجر وانتهى من الصلاة فإنه يغتسل حينئذ ويذهب؟
لا، نرى أن الأفضل أنه يذهب في الساعة الأولى بعد طلوع الشمس، يغتسل ويذهب، هذا هو المؤكد. نعم.
هل غسل الجمعة واجب على المرأة كما هو واجب على
الرجل؟ لا، ليس واجبا على المرأة مطلقا، وواجب على الرجل إن حضر، وأما المريض فلا يجب عليه أن يغتسل، المريض الذي لا يحضر الجمعة. نعم.
غسل الجمعة جنابة يتوضأ قبل الغسل
يا شيخ؟ إيش؟
يتوضأ قبل الغسل؟
السنة أن يتوضأ، الوضوء قبل غسل الجنابة أفضل، وكذلك أيضا في غسل الجمعة، وإن لم يتوضأ فلا بأس، لقوله تعالى وإن كنتم جنبا فاتطهروا. لكن أورد علينا بعض الناس قال إن قوله تعالى فاتطهروا مجمل بينته السنة، والرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل توضأ. والجواب عن هذا الإيراد أن يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل الذي حضر الصلاة والمصلي فقال ما منعك؟ قال أصابتني جنابة ولا ماء، فقال عليك بالصعيد فإنه يكفيك. ثم حضر الماء فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذ هذا، أي بقية الماء بعد أن استقوا القوم وشربوا، قال خذ هذا فأفرغه على نفسك، ولم يقل توضأ، فدل هذا على أن الآية على إطلاقها، وأن الإنسان إذا عمم بدنه بالماء كفى عن الوضوء. نعم.
باب في الإنصات يوم الجمعة في الخطبة. وحدثنا قتيبة بن سعيد ومحمد بن رمح بن
وش رأيكم لو أننا أوقفنا على أبواب الجامع هنا إبلا وغنما
وكباش،
لا إبلا وبقرا وكباش ودجاج وبيض، وقلنا اللي يأتي في الساعة الأولى نعطيه بعير، نعم، واللي يأتي في الثانية نعطيه بقر، وفي الثالثة كبشا أقرا، وفي الرابعة دجاجة، وفي الخامسة بيضة. أيسرع الناس إلى المسجد؟ نعم نعم يسرعون، وربما يبيتون ليلتهم وقبل ليلتهم أيضا، نعم، لأنهم سيأخذون بدنة أو بقرة. بنو آدم سبحان الله يحبون العاجلة ويذرون الآخرة، يعني هذه التي لو فرض هذا الأمر وأعطيناه بعيرا إلى متى يستمتع بها؟ ربما تموت قبل أن يصل إلى بيته وتفوته، أليس كذلك؟
بلى،
تنكسر أيضا ولا ينتفع بها، ومع ذلك في ظني أنهم سيتبادرون إلى الساعة الأولى. وأما بدنة الآخرة التي تكون يوم القيامة ويجري الإنسان باقية ثم يجدها أيضا أحوج ما يكون إليها، لأنه في ذلك الوقت الإنسان محتاج إلى الثواب، يتمنى أن يكون له حسنة واحدة تزيد في ثواب واجره، ومع ذلك يهملها كثير من الناس، تجده جالس في مجالس قد تكون مجالس لغو له قريبة من المسجد ولكن لا يحضر، وهذا حرمان عظيم. وإن شئتم أن أقول لكم ما تكرهون أن أقوله، إن هذا جار من طلبة العلم.
صحيح.
ها؟
صح.
أليس كذلك؟
صح.
لماذا؟ لكن الشيطان يسول الإنسان ويجعله يتراخى ويقول أنا إذا رحت المسجد صليت ركعتين أو أربعة أو خمس أو ستة وما أشبه ذلك، وقرأت الكهف وقرأت ما تيسر، وش أسوي؟ أمل. نقول يا أخي عود نفسك، عود نفسك. في أناس عوام يأتون مبكرين من طلوع الشمس، وما شاء الله عليهم يقرؤون ولا ملوا صلوا، وإذا ملوا قرأوا، نعم، وإن كان فيهم نوم ناموا، ولا بأس أن ينام الإنسان في هذا. فأقول نسأل الله يعيننا وإياكم. وإني أقول لكم هذا ولا أعلم أحدا أشد تقصيرا مني، لكن أستغفر الله ونتوب إليه. نعم.
لو كان عند الآن عند الإنسان مذاكرة أو مطالعة، هل يحصل له الأجر إذا أحضر الكتب وجلس في المسجد مبكرا واستذكر؟
المهم هل اغتسل وراح في الأولى؟ ما الذي يمنع؟
باب في الإنصات يوم الجمعة في الخطبة. وحدثنا قتيبة بن سعيد ومحمد بن رمح بن المهاجر قال ابن رمح أخبرنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت.
نعم. هذا الحديث فيه دليل على وجوب الإنصات للخطبة، على وجوب الإنصات للخطبة، وأنه أوكد من إنكار المنكر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قلت له أنصت والإمام يخطب فقد لغوت. ومعنى اللغو هنا أنه فاته أجر الجمعة لقوله ومن لغى فلا جمعة له. وفيه دليل على أنه لا يتكلم بشيء، حتى لو سلم الإنسان فإنك لا ترد عليه، مع أن رد السلام فرض عين على من سلم عليه بعينه، ولكن لا يسلم عليه. ومن عطس فحمد الله لا يشمت، مع أن التشميت واجب، إما فرض عين وإما فرض كفاية. طيب، فإذا قال قائل هل مثل الكلام الإشارة؟ قلنا لا، الإشارة لا بأس بها، ودليل ذلك أن الإشارة تجوز في الصلاة ولا يجوز الكلام، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن هذه الصلاة لا يصح فيها شيء من كلام الناس. فلما جازت الإشارة في الصلاة علم أنها ليست من كلام الناس، وإذا لم تكن من كلامهم فإنها لا تنافي الإنصات للخطبة، اللهم إلا أن يكثر عبث من حولك ويكثر إشارتك لهم، فهذه قد تكون مشغلة ويقال للإنسان لا تفعل. وفي هذا إشارة إلى ما ذهب إليه كثير من المتأخرين، بأن الإنسان إذا حضر يوم الجمعة والمؤذن يؤذن فلا يجيب المؤذن، لأنه لو أجابه لاشتغل عن استماع الخطبة بركعة المسجد. ومعلوم أن الاشتغال عن الواجب أشد من ترك المستحب. ما هو المستحب؟ إجابة المؤذن. ولهذا نقول إذا دخلت والمؤذن يؤذن الثانية يوم الجمعة فلا تجب المؤذن، اشرع فورا بتحية المسجد من أجل أن تتفرغ للإنصات للخطبة. أما إذا كان الأذان في غير في أما ما سوى ذلك من الأذان فالأفضل أن تجيب المؤذن ثم تأتي بالتحية بدون جلوس. والعجب أن بعض الناس نشاهدهم يأتون والمؤذن يؤذن يوم الجمعة ثم يقفون، وتشعر بأنهم لا يجيبون المؤذن، والدليل أنهم حينما يقول لا إله إلا الله يقولهم الله أكبر، مما يدل على أنهم لم يجيبوه ولذلك لم يدعوا بعد إجابة المؤذن. لكن بناء على أنهم سمعوا بأن الإنسان إذا دخل والمؤذن يؤذن فإنه يجيب المؤذن قبل سنة الجمعة فجعلوها عامة. لكن ما ذكره بعض المتأخرين من أهل العلم كصاحب الفروع فيما أظن لا شك أنه تقييد جيد. نعم.
ما جاء سؤال؟
جملة والإمام يخطب
حال.
حال حال منين؟ حال من فاعل قلت، إذا قلت في هذه الحال فقد لغوت. طيب قوله لصاحبك أنصت، إذا لم يكن من صاحب من أصحابك لكنه رجل في المسجد،
لا فرق
يشمل.
نعم
لا شك. وهذا إن كان المراد بالصاحب المصاحب فإنه من باب الأغلب. نعم.
وحدثني عبد الملك بن شعيب بن شعيب بن الليث قال حدثني أبي عن جدي قال حدثني عقيل بن خالد عن ابن شهاب عن عمر بن عبد العزيز عن عبد الله بن إبراهيم بن قارض وعن ابن المسيب أنهما حدثاه أن أبا هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بمثله. وحدثنيه محمد بن حاتم قال حدثنا محمد بن بكر قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني ابن شهاب بالإسنادين جميعا في هذا الحديث مثله، غير أن ابن جريج قال إبراهيم بن عبد الله بن قارض. وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم.
إبراهيم بن عبد الله بن قارض وإبراهيم بن قارض، لأنه أحيانا ينسب الإنسان إلى جد، حتى النبي عليه الصلاة والسلام قال أنا ابن عبد المطلب، فهذا لا يدل على ضعف السند. نعم.
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغيت. قال أبو فقد لغيت. قال أبو الزناد هي لغة أبي هريرة، وإنما هو فقد لغوت.
يعني معناها أن أبا هريرة نقله بلفظه على لغته، وهذا لا بأس به، لأن نقل الحديث بالمعنى جائز، ولذلك يجوز للإنسان أن يعبر عن الحديث بلغته ولو كانت غير عربية. نعم.
الإسناد الاسم أصلاً يختلف.
إيش؟
في الإسناد.
نعم.
الاسم نفسه يختلف، هذاك إبراهيم وهذاك عبد الله.
نعم.
إبراهيم عبد الله بن قارض.
لا أي نعم عن عبد الله. لا أنا عندي عن عبد الله عن إبراهيم بن أي نعم الأول عن عبد الله بن إبراهيم، وهذا إبراهيم بن عبد الله. صدقت. إذن هذا أيضا لا يؤثر، هذا أيضا لا يؤثر، لأن الإنسان دائما ينسى اسم الراوي أو اسم المحدث، لكن أنا توهمت بالأول أنه عبد الله بن قارض. نعم.
كيف؟ بعض الناس يوم الجمعة
إذا تقدم
فإذا بدأ الإمام يخطب لا
يستطيع
مقاومة النعاس
يا شيخ،
يغلبه النوم.
لماذا لا نقول ينام قبل أن يأتي الإمام؟
يعني ينام بالمسجد يا شيخ.
إيه في المسجد ينام نصف ساعة ويكفي. نعم.
بارك الله فيك. ما الدليل على أن الغسل غسل يوم الجمعة على المرأة غير واجب؟ لأن الحديث عام على واجب على كل محتمل.
نعم. الدين يقول إذا أتى أحدكم الجمعة، إذا أتى أحدكم الجمعة.
نفرض أتت، يعني أتت مع زوجها.
أي نعم دقيقة. والغالب أنه يخاطب بهذا، والذي يخاطب بالحضور ويؤمر بالحضور هم الرجال. أما النساء فالأفضل في بيته.
لكن فرضاً أتت.
ما يجب عليه، ما يجب عليه، ولا أظن أحد قال بالوجوب بالنسبة للمرأة.
شيخ.
نعم.
ولم يشوشوا على أحد، فهل
منكر
عليهم؟
نعم. ما تقولون في هذا السؤال؟ هذا سؤال جيد.
منكر
عليهم. نعم.
الشيخ أضيف إليه إذا كان تكلم في الخارج والإمام يخطب وهم خارج المسجد.
لا لا لا، خليني أنا نريد الجواب على السؤال هذا. هل نقول إنهم إذا كانوا في زاوية من المسجد بعيدين عن التشويش لا يشوشنا على أحد، فلهم يتكلموا كما شاءوا؟ أو نقول احتراما للوقت الذي هو وقت الخطبة نقول أمسكوا عن الكلام؟ نعم. وإذا قلنا بأنهم لا حرج أن يتكلموا، فإذا وجد أناس صم لا يسمعون وهم عرب كلغة الخطيب، اجتمعوا في زاوية وجعلوا يتحدثون، ولكنهم لا يشوشون على أحد، هل نقول بذلك؟ على كل حال المسألة فيها احتمال، فيها احتمال أن نقول يمنع الكلام مطلقا احتراما للزمن والمكان والحال. وقد يقال ما داموا لا يستفيدون من الإنصات فما المانع؟ الأصل الإباحة حتى نعلم أنهم وقعوا في المحرم، وإذا كان الأمر كذلك فالاحتياط إيش؟ أن لا يتكلموا. أربع. طيب نعم أين كان بالإشارة؟ الأصم أحيانا تكلمه ويفهم ما تقول بالشفتين. نعم
على هذا يا شيخ يجوز للعرب إذا راحوا لبلادهم أنهم يتكلمون؟
هذه نفس الشيء، يعني مثلا لو أن عربيا حضر أعجميا يخطب باللغة العجمية واجتمع جماعة من العرب بزاوية من المسجد وجعلوا يتحدثون نفس الشيء.
إذن لماذا يحضرون؟
نعم للتقدم، يريدون فضيلة التقدم إلى الجمعة، يحضرون لفضيلة التقدم إلى الجمعة. نعم.
باب في الساعة التي في يوم الجمعة. وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك حاء. وحدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر يوم الجمعة فقال فيها ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه. زاد قتيبة في روايته وأشار بيده يقللها.
نعم
عندنا فيه ساعة
فقال فيه ساعة. نعم
هو كذلك
قال فيها
ما
فيه ساعة عندي.
طيب
حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا أيوب عن محمد عن أبي هريرة قال قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم إن في الجمعة لساعة لا يوافقها مسلم قائم يصلي يسأل الله خيرا إلا أعطاه إياه. وقال بيده يقللها يزهدها. حدثنا ابن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي عن ابن عون عن محمد عن أبي هريرة قال قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم بمثله. وحدثني حميد بن مسعدة الباهلي قال حدثنا بشر يعني ابن مفضل قال حدثنا سلمة وهو ابن علقمة عن محمد عن أبي هريرة قال قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم بمثله. وحدثنا عبد الرحمن بن سلام الجمحي قال حدثنا الربيع يعني ابن مسلم عن محمد بن زياد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن في الجمعة لساعة لا يوافقها مسلم يسأل الله فيها خيرا إلا أعطاه إياه. قال وهي ساعة خفيفة. وحدثناه محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقل وهي ساعة خفيفة. وحدثني أبو الطاهر وعلي بن خشرم قالا أخبرنا ابن وهب عن مخرمة بن بكير حاء. وحدثنا هارون بن سعيد الأيلي وأحمد بن عيسى قالا حدثنا ابن وهب قال أخبرنا مخرمة عن أبيه عن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري قال قال لي عبد الله بن عمر أسمعت أباك يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن ساعة الجمعة؟ قال قلت نعم سمعته يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة.
أخرنا الكلام على أول سياق مسلم لأن هذا الحديث. هذه الساعة كما رأيتم قيد النبي صلى الله عليه وسلم إجابة الدعاء فيها بما إذا كان الإنسان قائما يصلي. والمراد بالقيام هنا الثبوت لا القيام الذي هو ضد القعود، يعني فيشمل ما إذا كان ساجدا أو جالسا. هذه الساعة اختلف فيها العلماء اختلافا كثيرا، حتى إن بعض العلماء قال فيها أقوالا تزيد على 40 قولا في تعيينها. ولكن إذا كان عندنا حديث عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإنه إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل. ففي حديث أبي موسى عينها الرسول عليه الصلاة والسلام بأنها ما بين أن يجلس الإمام يعني بعد خروجه وسلامه على الناس وجلوسه إلى أن تقضى الصلاة. وهذا هو أحسن حال، هو أحسن ما يكون من أحوال المسلمين، لأنهم يجتمعون في مكان واحد وعلى عبادة واحدة وبإمام واحد، وهذا من أسباب إجابة الدعاء. ثم إنه ينطبق تماما على قوله وهو قائم يصلي، لأن الناس يؤدون فريضة ما هي نافلة أيضا. فأقرب ما يكون من الأقوال هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة. ولهذا ينبغي للإمام أن ينتهز الفرصة في الخطبة ويدعو بالأدعية النافعة للمسلمين، وكذلك ينبغي له وللمأمومين أن ينتهزوا الفرصة في دعائهم في الصلاة. الخطبة وإن لم يكن قائما يصلي، لكن هو بمنزلة من يصلي، لأنه إنما حضر لها، ولهذا لا يؤمر بأن يصلي تحية المسجد، حيث إن الخطبة في بين يدي صلاة الجمعة. فينبغي لنا أن ننتهز الفرصة في هذا الوقت، وأن ندعو الله تعالى بالخير. والأحاديث كما ترون ألفاظ أبي هريرة، مرة قال شيئا ومرة قال خيرا. والظاهر والله أعلم أن المراد شيئا ليس بإثم، وخيرا يدخل فيه الشيء الذي ليس بإثم، لأن دعاء الله تعالى عبادة، حتى في الأمور المباحة إذا دعوت الله تعالى فإنه خير، فإن الدعاء نفسه عبادة. نعم سامح. نعم، ذكر أهل العلم أنه لا بأس بذلك، لكن بشرط أن يكون سرا لئلا يشغل غيره عن الاستماع. وهذا كما قال العلماء رحمهم الله، لأنه مما يشد الإنسان إلى استماع الخطبة ويؤدي إلى حركة القلب ومتابعة الخطيب. نعم نعم سرا نعم نعم لهذا أصح منه، هذا في مسلم. نعم يا يحيى.
لو أن على الإنسان غسل جنابة واغتسل له هل يجزى عن غسل الجمعة؟
أي نعم، يعني لو أن الإنسان صار عليه جنابة واغتسل عند ذهابه إلى الصلاة أجزى. بل قال بعض الفقهاء إنه إذا كان عن جماع فهو أفضل، واستدلوا بحديث من غسل واغتسل وبكر وابتكر، بناء على أن قوله غسل أي صار سببا لاغتسال غيره، مع أن المسألة فيها نظر، تفسير الحديث بهذا فيه نظر. نعم
شيخ بارك فيك، هو قائم يصلي الدعاء ولا صلاة الإمام معنى؟
قائم يصلي يعني الصلاة المعروفة
وهو يصلي.
نعم نفس الشيء، يصلي
الصلاه
والدعاء. نعم
مراد الصلاه.
اي مراد الصلاه، هم مر علينا هذه يا جماعه، كلما جاءت الصلاه بلسان الشارع فهي الصلاه المعروفه، لان الحقائق الشرعيه تحمل عليها الالفاظ الشرعيه. نعم ايش في كل حديث حتى في القرآن أقم الصلاة يعني صلاة معروفة.
أربعة.
طيب. هذا من خصائص يوم الجمعة أن في هذه الساعة التي لا وافقها عبد المسلم يسأل الله شيئا أو خيرا إلا أعطاه إياه، ولها خصائص كونية وشرعية. وذكرنا لكم في الدرس الماضي أن من أراد الاطلاع على ذلك فليذهب فليقرأ زاد المعاد. الله أكبر. نعم نبدأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب الجمعة: وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عبد الرحمن الأعرج أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها. وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا المغيرة يعني الحزامي عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة.
بسم الله الرحمن الرحيم. في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة. قال أهل العلم: الجمع بينه وبين حديث أن خير يوم طلعت فيه الشمس يوم عرفة هو أن هذا باعتبار الأسبوع، فالمعنى خير يوم من أيام الأسبوع يوم الجمعة. فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها. هذا بيان للأحداث التي وقعت في هذا اليوم، وهو كقوله صلى الله عليه وسلم حين سئل عن صوم يوم الاثنين قال: ذاك يوم ولدت فيه وبعثت فيه أو أنزل عرج فيه. وفيه أيضا: لا ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة. ولكن أي جمعة هذه؟ الله أعلم، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو، لكنها لا تقوم إلا في هذا اليوم من الأسبوع. وينبغي لمن حدث في هذا الحديث لمن حدث بهذا الحديث عند العامة أن يبين أنها جمعة غير معلومة، لئلا يظن العام إذا سمع أن المراد بها الجمعة التي تلي أسبوع فيذهب ويقول: ستقوم الساعة يوم الجمعة، كما جرى ذلك لنا ونحن صغار حين سمع الخطيب يقول: تقوم الساعة يوم الجمعة، فخرج العامة يقولون: يوم الجمعة تقوم الساعة. فكنا في ذلك اليوم الإنسان في كرب وغم ينتظر قيام الساعة في الجمعة التالية. وهذا إذا قرأه العام لا يفهم، فلا بد أن يبين للعامة عندما يقرأ عليه هذا الحديث أن يبين أنها ليست جمعة معلومة للآية التي سقناها. نعم نعم.
لأعمال البر مثل
الصدقة فيها كل شيء، كل عمل فيها فهو أفضل من غيرها. نعم. إلا أنه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه نهى أن تخص بالصيام أو ليلتها بقيام.
نعم. باب هداية هذه الأمة ليوم الجمعة. وحدثنا عمرو الناقد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نحن الآخرون ونحن السابقون يوم القيامة، بيد أن كل أمة أوتيت الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم، ثم هذا اليوم الذي كتبه الله علينا هدانا الله له، فالناس لنا فيه تبع، اليهود غدا والنصارى بعد غد.
الحمد لله. قولنا نحن الآخرون يعني زمنا، فإن هذه الأمة هي آخر الأمة، السابقون يوم القيامة في جميع الميادين، فيقضى بين هذه الأمة قبل الأمم، وتوزن أعمالها قبل الأمم، وتنشر دواوينها قبل الأمم، وتجوز الصراط قبل الأمم، وتدخل الجنة قبل الأمم، في جميع ميادين القيامة نحن والحمد لله السابقون، جعلنا الله وإياكم منه. وقوله بيد أن كل أمة أوتيت الكتاب من قبلنا، بيد بمعنى غير، غير أن، وهي بمعنى غير وزنا ومعنى. وقول أوتيت الكتاب من قبلنا معناه أنه لا يمكن أن يوجد كتاب ينزل على نبي بعد هذا القرآن، مقتضى يعني مقتضى هذا التعبير. وقوله ثم هذا اليوم الذي كتبه الله علينا، أي كتب علينا تعظيمه واحترامه وإقامة شعائره، وأعظمها صلاة الجمعة. هدانا الله له، أي وفقنا له ودلنا عليه. فالناس فيه تبع، فالناس لنا فيه تبع، اليهود غدا والنصارى بعد غد. فصارت السبت لليهود والأحد للنصارى، وهذا من حكمة الله وبيان فضله على هذه الأمة، أنه حتى في الدنيا شاهدنا أننا أسبق منهم في الخيرات. فالزمن الفاضل يوم الجمعة لنا، ثم يلي ذلك اليهود ثم النصارى. والترتيب بين اليهود والنصارى ليس ترتيب فضيلة ولكنه ترتيب زمن، فإن اليهود أقدم من النصارى. نعم نعم.
وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة وابن طاووس عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن الآخرون ونحن السابقون يوم القيامة بمثله. وحدثنا قتيبة بن سعيد وزهير بن حرب قال حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن الآخرون الأولون يوم القيامة، ونحن أول من يدخل الجنة، بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم، فاختلفوا فهدانا الله لما اختلفوا فيه من الحق، فهذا يومهم الذي اختلفوا فيه هدانا الله له، قال يوم الجمعة، فاليوم لنا وغدا لليهود وبعد غد للنصارى. وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه أخي وهب بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن الآخرون السابقون يوم القيامة، بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم، وهذا يومهم الذي فرض عليهم فاختلفوا فيه، فهدانا الله لهم فهم لنا فيه تبع، فاليهود غدا والنصارى بعد غد.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الجمعة في باب فضل التهجير يوم الجمعة: وحدثني أبو الطاهر وحرملة وعمرو.
هذا الجزء الأول.
الجزء الثاني. وحدثني أبو الطاهر وحرملة وعمرو بن سواد العامري قال أبو الطاهر حدثنا، وقال الآخران أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني أبو عبد الله الأغر أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم الجمعة كان على كل باب من أبواب المسجد ملائكة يكتبون الأول فالأول فإذا جلس الإمام طووا الصحف وجاءوا يستمعون الذكر ومثل المهجر كمثل الذي يهدي البدنة ثم كالذي يهدي بقرة ثم كالذي يهدي الكبش ثم كالذي يهدي الدجاجة ثم كالذي يهدي البيضة. حدثنا يحيى بن يحيى وعمر الناقد عن سفيان عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب يعني ابن عبد الرحمن عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال على كل باب من أبواب المسجد ملك يكتب الأول فالأول مثل الجزور ثم نزلهم حتى صغر إلى مثل البيضة فإذا جلس الإمام طويت الصحف وحضروا الذكر.
نعم ثامنة عند مثل أحسنت. نعم نعم هذا سبق أقول سبق كان علي ما أحتاج.
باب فضل من استمع وأنصت في الخطبة. حدثنا أمية بن بسطام قال حدثنا يزيد يعني ابن زريع قال حدثنا روح عن سهيل عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من اغتسل ثم أتى الجمعة فصلى ما قدر له ثم أنصت حتى يفرغ من خطبته ثم يصلي معه غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وفضل ثلاثة أيام. وحدث
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث يدل على أن من اغتسل ثم أتى الجمعة فصلى ما قدر له إلى آخره يدل على أن سنة الجمعة قبلها لا حد لها وأنه يصلي ما شاء. وظاهره أيضا أنه يستمر في الصلاة إلى أن يحضر الإمام لقوله فصلى ما قدر له ثم أنصت حتى يفرغ. فظاهر السياق أنه يصلي إلى مجيء الإمام وعلى هذا فلا نهي في هذا اليوم. وإلى هذا ذهب الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن من استمر يصلي فإنه يصلي إلى مجيء الإمام ولا نهي قبيل الزوال. وذهب بعض العلماء إلى أنه أي يوم الجمعة كغيره وأنه لا صلاة قبيل الزوال لأن الأحاديث عامة والاستثناء إلا يوم الجمعة ضعيف. وأما ما يفعله بعض الناس اليوم من كونهم يأتون ويصلون ثم يجلسون فإذا قارب الزوال قاموا فصلوا فهذا محرم لا شك فيه وذلك لأنهم لم يكونوا مستمرين في الصلاة. وفيه أيضا أن من أتى الجمعة على هذه الصفة فإنه يغفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. وفضل يعني زيادة ثلاثة أيام فيكون جميع عشرة. فإذا أتى الجمعة الأخرى حصل ذلك أيضا إذا أتى على هذا الجمعة على هذا الوصف فيزيد في الجمعة الثانية كم؟ ستة أيام. ثم الجمعة الثالثة يزيد تسعة أيام. وفضل الله تعالى واسع. فإذا قال كيف تتداخل قلنا ذلك فضل الله يؤتي من يشاء. ثم إن الإنسان لا بد أن يعتريه قصور في العمل فلا يكون ضامنا أن يغفر له ما بين الجمعة إلى الجمعة الأخرى وفضل ثلاثة أيام. نعم.
وحدثنا
الملائكة وما أشبه من إثبات وجود الملائكة أو أيضا غيرهم والملائكة على
هل يشرع مثلا السلام عليهم او الكلام معهم؟ يعني ثبت انه موجود.
لكن لا يشرع السلام، هذا عالم غيب. وأثناء التحدث معهم لا يكون إلا اللهم إلا كرامة أو آية للنبي. نعم.
يقولها بدعة شيخ وشرك.
إيه نعم، لا بدعة، ما الشيخ ما يصل أحد الشرك، لكن بدعة وغلط، هذا عالم غيب ليس له حكم. نعم، إذا اغتسل عن الجنابة أجزى عن الجمعة، وإن اغتسل عن الجمعة لم يجزى عن الجماعة. عن الجنابة. ها؟ كيف؟ إيش؟ في الظاهر أنه يكفي، لأنه حصل المقصود. نعم.
حدثنا وحدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال يحيى أخبرنا، وقال الآخران حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة ثلاثة أيام، ومن مس الحصى فقد لغى.
استدل بعض العلماء على عدم وجوب غسل الجمعة بهذا الحديث، ولكن لا حجة فيه، لأن الأعمش خالف غيره في هذا، فيؤخذ بما وافق الجماعة وهو أن الغسل واجب. وقوله من مس الحصى فقد لغى، المراد مسه على سبيل العبث، بأن جعل يعبث والإمام يخطب بالحصى. وإنما ذكر الحصى لأن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كان مفروشا بالحجارة، بالحصى الصغار. نعم.
باب صلاة الجمعة حين تزول الشمس. وحدث
أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 و1000.